رحمه الله تعالى. الجزء الأول قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه والمعلق عليه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه يوم العرض عليه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أنت مولانا وأنت ولي ذلك والقادر عليه. جدير بالذكر أننا نستهل هذا الشريط بحلقة كانت بتاريخ 15 من شهر شعبان لعام 1446 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك مقروءا من صفحة 27 و200، قوله رحمه الله تعالى: وهذا يتوكد بالوجه الثالث، وهو أن الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن وذم المعرضين عن استماعه وجعلهم أهل الكفر والجهل الصم البكم، فأما مدحه لاستماع كل قول فهذا شيء لم يذكره الله قط، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لعام 1441 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نعم. ثم صلى الله عليه وسلم.
وهذا يتأكد من وجه الثالث، وهو أن الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن.
لعلك تزيد في الصوت قليلا. لك الله تزيد في الصوت قليلا.
فإن الله سبحانه وأن الله سبحانه وأن الله في كتابه إنما حمد استماع القرآن ولم المعرضين عن استماعه وجعلهم أهل الكفر والجهل أهل الكفر والجهل الصم البكم، فأما مدحه لاستماع كل قول فهذا شيء لم يذكره الله قط، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح.
وهذا ذبح عليه الشيخ رحمه الله أمر يجب أن ينبه عليه، ولا شك في ذلك إجماعا. تبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القول يعني القول الذي فيه الفائدة فيه الخير، وهو القرآن الكريم والعظة والتذكير وما ينفع الناس. فإذا سمعوا هذا انتفعوا به واتبعوا أحسنه، وليس المراد كل قول، فإن الأقوال فيها المنكر، فيها السب وفيها الشتم وفيها اللعن وفيها الأغاني وفيها أشياء منكرة، فليس الداخل في هذا في الآية الكريمة، إنما المراد ما ينفع الناس، وأعظم ذلك القرآن الكريم. نعم.
وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون من الأبقار يبكون ويزيدهم خشوعا وقال تعالى في ذنب المعجلين عنه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون فلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي يملك بما لا يسمع الا دعاء ونداء ثم صم عميم فهم لا يعقلون. قال تعالى والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخفوا عليها صما وعميانا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والله فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال غير واحد من السلف هو الضياء فقال اسلك لنا أي غني لنا فذم المعرض عما يجب من استماع المستغني عنهم استماع لنا كما هو فعل كثير من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات حال كثير من المتنسك في اعتيارهم بسماع البكاء والتصدية عن سماع قول الله تعالى. ومثل هذا قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث يغل عن سبيل الله وغير يدن ويتخذها هزوا. فقال تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. قدم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم قال وعلى ابصارهم غشاوه. وقال تعالى وكان قلوبنا في اكله مما تدعونا اليه
وفي هذه الآيات والكلمات وما جاء في معناها أخذ أهل العلم كراهة الاستماع لما يضر ويصد عن الحق بل حرموا ذلك. ومن ذلك ما في قوله جل وعلا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فأنكر عليهم عملهم هذا وأن هذا مما لا يليق بالمؤمن كونه يضحك ويعرض ويستمع الغناء والملاهي ولا يستمع لكتاب الله عز وجل. ولهذا قال سمود إنه الغنى وأنتم سامدين مغنون يعني مشتغلون بالغنى. ومن هذا الآية الكريمة ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا اتعلي آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا. قال أكثر في العلم إنه الغنى وأنه يورث هذه الآفات المتعددة فهو من أسباب الضلال والإضلال. قد قرأ بعضهم ليضل وقرأ آخرهم ليضل. فاستماع الأغاني والاستشاغل بها من أسباب الضلال عن الحق والإضلال عنه. وكذلك من عواقبه الوخيمة أنه يسبب الاستهزاء بآيات الله وبدينه. فأهل الفجون والأغاني يثقل عليهم سماع القرآن وسماع الخير ويفضي بهم إلى الاستهزاء. ثالثا أنه أيضا يفضي إلى التكبر عن سماع القرآن والتثاقل. وإذا اتلى آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا. فمن تلذذه بالغناء واعتياده له ينشأ عن هذا تثاقل عن سماع القرآن واستكبار عن سماعه لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى غير هذا ما يسبب أيضا سماع ألحان النساء وأصوات النساء وما يفضي إليه من الزنا والفواحش إلى غير هذا من الشرور. أو قد يفضي أيضا إلى لغاطه أقبح من الزنا وأخبث. نعم نسأل الله العافية.
وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أرسل إنما لقال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال ومنهم من يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقال ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. وقال ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا الوجه الرابع أنهم لا يستحسنون استماع كل قول منظور ومنهور، بل هم من أعظم الناس كراهة ورهبة لما لا يحبونه من الأقوال منظورها ومنثورها. ونفورهم عن كثير من الأقوال أعظم من نفور المناجع لهم في سماع البكاء والتصديات عن هذا السماع. وإذا لم يكن العموم مرادا في الاتفاق كان حمل الآية عليه باطلا. الوجه الخامس أنه قال فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون ما أحسنه، فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه. ومعلوم أن كثيرا
من فمدحهم
باستماع القول واتباع أحسنه.
نعم.
ومعلوم أن كثيرا من القول ليس فيه حسن فضل عن أن يكون فيه أحسن، بل فيه كما قال الله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وقال تعالى ومن فضل ممن استرى على الله كلمة أو كذب بالحق لما جاء. وقال وكذلك ليس المفترين. وقال ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال ولا تنابزوا بالألقاب. وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وقال تعالى ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بنيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يريدون فأعلم عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهو قد استدل بقوله فيتبعون أحسنه وكنا على العموم، وهو حجة على صدق ذلك كما تقدم. وقوله فيتبعون أحسنه كقوله في هذه السورة واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فهذه الكلمة مثل هذه الكلمة سواء من سواء. وهذا من معاني تشابه القرآن كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي. فاتباع أحسن ما أنزل الله من
معه. معنى التشابه هنا هو التماثل، وكونه يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا ويدل بعضه على بعض، فما أجمل في مكان وضح في مكان، وما اختصر في مكان بسط في مكان، فأوضح بعضه بعضا. الله نزل أحسن الحديث، فهو أحسن الحديث وهو أحسن القصص. نقول نحن نصلك أحسن القصص وهو أصدق القول. ولهذا قال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي، يعني يثنى ويكرر الصلوات وفي الختمات، بخلاف التشابه في قوله جل وعلا وأخر متشابهات، فهو معنى آخر، يعني أخر فيها بعض الاشتباه فتفسر في المحكم ويدل عليها المحكم وهو الشيء الواضح، فيرد المشتبه الذي قد يخفى معناه إلى الأمر إلى آيات المحكمات الواضحة المعنى فيفسر هذا بهذا. فإذا علم المؤمن هذا تدبر الآيات التي تشتبه عليه فوجد حلها ووجد بيانها في الآيات الواضحة التي فيها البيان والإيضاح، هذا معنى متشابها. وهكذا قوله حكمت آياته ثم وصلت فهي محكمة متقنة ليس فيها تناقض ولا خلل، بل آيات محكمات صادقات واضحات متشابهات تشبه بعضها بعضا. نعم.
فاتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا هو اتباع أحسن القول. وبهذا أمر بني إسرائيل حيث قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يقولوا بأحسنها. ثم قال أبو القاسم وقال تعالى فهم في روضة
وأحسنها اتبعوا أحسن من ربكم ولا فاتبعون أحسنه. أحسنه هو ما أمرنا به وترك ما نهينا عنه، هذا المراد، يعني ما نهيتم عنه اتركوه وما امرتم به فخذوا به، والعكس ان يدع الاوامر ويرتكب النواهي، هذا غير الاحسن، وهذا هو المنهي عنه. والمؤمنون مامورون بان ياخذوا بالاحسن ويتبعوا الاحسن، اتبعوا احسن ما انزلكم ربكم وكذا فيبشر عبادي يستمعون قوله اتبعون احسنه يعني يتبعون احسن ما انزل اليهم من قول وعمل فيشتغلون بذكر الله وقراءه القران والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشتغلون بفعل ما شرع الله من الصلوات والصيام والحج والصدقات وغير ذلك ويدعون ما نهاهم الله عنه فإن فعل ذلك ليس هو الأحسن بل ترك المنهي هو الأحسن وفعل المأمور هو الأحسن فترك المأمور ليس هو الأحسن وفعل المنهي ليس هو الأحسن. نعم الله المستعان.
يحسبون على بابها.
نعم.
ثم قال أبو القاسم وقال تعالى فهم في روضة يحضرون جاء بالتفسير إن أنه السماع قلت هذا قد ورد عن طائفة من السلف أنه السماع الحسن أو السماع الحسن في الجنة وأن الحور العين يغنين بأصوات لم يسمع الخلائق بأحسن منها لكن تنعيم الله تعالى لعباده بالأصوات الحسنة في الجنة واستماعها لا يقتضي أنه يشرع أو يبيح سماع كل صوت في الدنيا فقد وعد في الآخرة أشياء حرمها في الدنيا الخمر والحرير وأواني الذهب والفضة بل قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وقال من لم يشرب الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وقال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهذه الأحاديث من الصحاح المشاهير المجمع على صحتها فقد أخبر أنه من استعمل هذه الأمور في الدنيا من المطعوم والمنفوس وغيرها لم يستعمله في الآخرة فلو قيل له هذا السمع الحسن المعوذ به في الجنة ولمن نجى مسامعه في الدنيا عن سماع الملاهين كان هذا أشبه بالحق والسنة وكثر ورد به الأثر ويقول الله يوم القيامة أين الذين كانوا يتنزهون ينجهون أنفسهم وأسمعهم عن اللهو عن اللهو ومزامير الشياطين أدخلوهم وأسمعوهم تحميدي وتمجيدي والثناء علي وأخبرهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم صلى أبو القاسم واعلم أن سماع الأشعار بالألحان الطيبة والنظم المستلذة التي إذا لم يعتقد المستمع محظورا ولم يسمع ما مذموما في الشرع ولم ينجر في زمام هواه ولم ينجر في سلك
الأشعار. ثم قال أبو القاسم ويعفو عنه عن سلك المستلذة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه نهاية حلقة 15 من شهر شعبان وهي آخر حلقة قرئ فيها من الاستقامة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في دروس عام 46,000 ومع نهايتها وصلنا إلى نهاية صفحة 33,200 من المجلد الأول من الكتاب وما يعقب ذلك إن شاء الله تعالى يكون في أول حلقة من دروس عام 47,000 يقرأ فيها من كتاب الاستقامة وكانت يوم الخميس 7 من شهر الله المحرم لعام 47,000 نسأل الله عز وجل حسن عونه لإكمال هذا العمل وإخراجه على الوجه الذي يرضي مولانا عنا ونسأل الله عز وجل أن يجعله عملا مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه هو ولي ذلك والقادر عليه ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأن يثبت قلوبنا على دينه وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يجعلنا ممن يأتيه يوم القيامة بقلب سليم هو ولي ذلك والقادر عليه مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لعام 10,400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قال أبو القاسم
ثم قال أبو القاسم وأعلم أن سمع الألحان سمع الأشعار بالألحان الطيبة والنظم المستمر إذا لم يعتقد المستمع محظورا ولم يسمع على مذموم في الشرع ولم
يفعل صوتي الله خير وضح
وهاتان المقدمتان كلاهما غلط مشترك مشتمل على دليل مجمل من جنس استدلالهم بما ظنوه من العموم في قوله الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه بما وعد الله به في الاخره من السماء الحسن. ولهذا نشا من هاتين المقدمتين اللتين لبس فيهما الحق بالباطل قول من لم يذهب إليه قول لم يذهب إليه أحد من سلف الأمة ولا أئمتها. فإنه وإن نقل عن بعض أهل المدينة وغيرهم أنه سمع الغناء فلم يقل أحد منهم أنه مستحب في الدين ومختار في الشرع أصلا، بل كان فاعل ذلك منهم يرى مع ذلك كراهته وأن تركه أفضل، أو يرى أنه من الذنوب وغايته أن يطلب سلامته من الإثم، أو يراه مباحا كالتوسع في لذات المطاعم والمشارب والملابس والمساكن. فأما رجاء الثواب بفعله والتقرب إلى الله فهذا لا يحفظ عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل المحفوظ عنهم أنهم رأوا هذا من امتداع الجنادقة، كما قال الحسن بن عبد العزيز الجرمي سمعت الشافعي يقول خلفت ببغداد شيئا أحدثته الجنادقة يسمون التغبير يصدون به الناس عن القرآن، والتغبير هو الضرب بالقضيب قبض أي أثار غبارك، وهو آلة من الآلات التي تقرن بتلحين الغناء. والشافعي بكمال علمه وإيمانه علم أن هذا مما يصد القلوب عن القرآن ويعوضها به عنه، كما قد وقع أن هذا إنما يقصده زنديق منافق من منافقة المشركين أو الصابرين وأهل الكتاب، فإنهم هم الذين أمروا بهذا في الأصل كما قال ابن الراوندي. اختلف الفقهاء في السماع فقال بعضهم هو مباح وقال بعضهم هو محرم، وعندي انه واجب، وانا مما ثبت به ابو عبد الرحمن في مساله السماع، وهذا متهم بالزندقه. وكذلك ابن سينا في اشاراته امر بسماع الالحان وبعشق الصور، وجعل ذلك مما يزكي النفوس ويهذبها ويصفيها، وهو من الصابرات الذين خلقوا بها من الحنيفيه ما خلقوا. وقبله الفارابي كان اماما في صناعه التصويت موسيقاويا عظيما. فهذا كله يحقق قول الشافعي رضي الله عنه. ونحن نتكلم على هاتين العلاه، ونحن نتكلم على المقدمتين ان شاء الله بكلام يناسب ما كتبته هنا. واما احتجاجه بان النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما انشد بين يديه من الاشعار ولم ينكره، وانه قال ما يشبه الشعر، فيقال بل الشعر اعظم مما وصفته. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من الشعر حكمه، وقال جاهد المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم، وكان ينصب لحسان من ضمن ينشد الشعر الذي يحلو فيه المشركين.
وكان
ينصب لحسان من برد ينشد الشعر الذي يحلو فيه المشركين. وقال اللهم أيده بروح القدس، وقال صلى الله عليه وسلم له إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيك. وقال عن عبد الله بن رواحة
روح القدس وجبريل عليه الصلاة والسلام، يقال له روح القدس ويقال له الروح الأمين. الله نعم، لأنه جهاد شعر الشرعي جهاد في سبيل الله في ذم المشركين وهجوهم والتنديد بهم ودعوتهم الى الحق وتنزيههم ما هم عليه من الباطل. هذا غير ما تفعله الصوفيه من الالحان الفاسده في العشق والصور واشياء اخرى مما يمدحونه ويذمونه. نعم صلى الله عليه وسلم.
وقال عن عبد الله بن رواحه ان اخلكم لا يقول الرفث، وقد استنشد الشهيد بن سويد الثقفي 100 قافية من شعر أمية بن أبي الصلب، وهو يقول هيه، وسمع قصيدة كعب بن زهير، وهذا باب واسع. وقد قال الله تعالى في
في كتابه بعد أن قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فلم يتم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من الشعراء المنتصرين من بعد ما ظلموا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يمتلئ جوف أحدكم طيحا حتى يليا خير من أن يمتلئ جوفا فلما امتلئ بالشيء الذي لم يستعمل بما يوجب الإيمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا ولم يذم الشعر مطلقا فقد بين معنى الحديث ما قال الشافعي الشعر كلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه قبيح قبيحه هذا قوله في الشعر مع قوله في التغبير ليبين ان اباحه احدهما غير مستلزمه للاخر واما قوله اذا جاز سماعه الالحان الطيبه فلا يتغير الحكم بان تسمع بالالحان الطيبه هذا ظاهر من الامر فان هذه حجه فاسده جدا والظاهر انما هو عكس ذلك فان نفس سماع الالحان مجردا عن كلام يحتاج الى ان تكون مباحه مع انفرادها وهذا من اكبر مواقع النزاع فان سماع الالحان مجردا عن كلام يحتاج الى ان تكون مباحه مع انفرادها هذا من أكبر مواقع النزاع فإن أكثر المسلمين على خلاف ذلك ولو كان كل من الشعر
كان الساق الكريم يحتاج إلى دليل يدل يحتاج إلى ما يدل الساق الكريم نعم
ولو كان كل من الشعر أو التلحين مباحا على الانفراد لم يلزم الإباحة عند الاجتماع إلا بدليل خاص فإن التركيب له خاصة يتعين الحكم بها وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال إن خبر الواحد إذا لم يفد العلم عند انفراده لم يفد العلم مع نظائره ومع القرائن فجحد العلم الحاصل بالتواتر وبمنزلة ما ينكر عن ياس بن معاوية أن رجلا قال له ما تقول في الماء قال حلال قال والتمر قال حلال قال فالنبي قال ماء وتمر فقال له ياس بن معاوية أرأيت لو ضربتك بكف من تراب فكنت قتلتك قال لا قال فإن ضربتك بكف من جبن أكنت أقتلك كنت أقتلك قال لا قال فإن ضربتك بماء أكنت أقتلك قال لا قال فإن أخذت الماء والجبن والتراب فجعلتها طينا وتركته حتى جف وضربتك به أقتى قتلتك قال نعم فقال كذلك النبي يقول إن القاتل هو القوة الحاصلة بالتركيب والمفسد للعقل هو قوة مسكرة الحاصلة بالتركيب وكذلك هنا الذي يسكر النفوس ويلهيها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة قد يكون بالتركيب وليست الأصوات المجتمعة باستفرادها للنفوس وإلهائها لاستفزازها للنفوس وإدعاجها إما بنياحة وتحذير وإما بإضراب وإنكار وإما بإضراب وحمية بمنزلة الصوت الواحد وهذا القرآن الذي هو كلام الله وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحسين الصوت به قال جيبوا القرآن بأصواتكم وقال لأبي موسى لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تستمع لحضرته لك تحذيرا وكان عمر يقول يا أبا موسى ذكرنا بربنا ويقرأ أبو موسى وهم يستمعون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كان به لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال لله الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب طينته إلى طينته. ومع هذا فلا يحلو أن يقرأ القرآن من ألحان الغنى ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغنى من الآلات وغيرها، لا عند من يقول في رباحة ذلك ولا عند من يحرمه. بل المسلمون متفقون على الإنكار لأن يقرن بتحسين الصوت بالقرآن الآلات المطربة بالفم كالمجامير وباليد كالغرابير. أو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ القرآن وقد استقرأ من ابن مسعود وقد استمع لقراءة أبي موسى، وقال لقد أوتي مزمارا من مزامير داود. فإذا قال قائلنا إذا جاز ذلك بغير هذه الألحان فلا يتغير الحكم بأن يسمع بالألحان، أنا لا منكرا من القول وزورا باتفاق الناس. وأما المقدمة الثانية وهي قوله بعد أن أثبت الإباحة إنما أوجب للمستمع أن يوفر الرغبة على الطاعات ويذكر ما أعد الله لعباده المستفين من الدرجات ويحمله على التحرز من الجنات ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء الوالدات. مستحق في الدين ومختار في الشرع. فنقول تحقيق هذه المقدمة أن الله سبحانه يحب الرغبة فيما أمر به والحذر مما نهى عنه ويحب الإيمان بوعده ووعيده وتذكر ذلك وما يوجبه من خشيته ورجائه ومحبته والإنابة إليه، ويحب الذين يحبونه فهو يحب الإيمان أصوله وفروعه، والمؤمنين والسماع يحصل المحبوب وما حصل المحبوب فهو محبوب، فالسماع محبوبا. فهذه المقدمة مبنى على أصلين، أحدهما معرفة ما يحبه الله، والثاني أن السماع يحصل محبوب الله خالصا أو راجحا، فإنه إذا حصل محبوبه ومكروها والمكروه أغلب كان مذموما، وإن تكافأ فيه المحبوب والمكروه لم يكن محبوبا ولا مكروها. أما الأصل الأول وهو معرفة ما يحبه الله فهو أسهل، وإن كان غلط في كثير منها كثير من الناس. وأما الأصل الثاني وهو أن السماع المحدث يحصل هذه المحبوبات ما قال الفضيل بن عياض في تمره ليبلغكم أيكم أحسن عملا؟ قال أخلصه الله فضله. قيل يا أبا علي ما أخلصه الله فضله؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، فإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة.
والمعنى أنه لا بد من الأمرين، المسلم ليس له يتقرب لغير الله، بل عليه يعبد الله وحده، وعليه مع ذلك ألا يعبد الله إلا بما شرع، مو بأهواءه وآراءه وقول زيد وعمر، لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ثم جعلناك على شريعتنا فاتبعها، وإن كنت تحبون الله فاتبعون يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فلا بد ان تكون العباده على الوجه الذي شرعه الله، اذا اجتمع الامران الاخلاص والصواب قبلت، والا فلا. نعم.
وكلام المجالس الذين ذكرهم ابو القاسم في هذا الاصل كريم، مثل ما ذكره عن الشيخ ابي سليمان الداراني انه قال: ربما يقع النكته في تنظيم النكته القوم اياما، فلا اخبر منه الا بشاهدين عدلين، لا شاهدين عدلين، عن كتاب والسنه، وعن صاحبه احمد بن ابي الحواري او قال: من عمل بلا اتباع سنه فباطل عمله. وعن سهل بن عبد الملك الشري انه قال: كل فعل يفعله العبد بغير ابتداء طاعه ان كان او معصيه فهو عيش النفس، وكل فعل يفعله بالابتداء فهو عذاب على النفس. وعن ابن حفص: وكل فعل يفعله بالابتداء فهو عذاب على النفس،
إن شاء يكون عليها تحتاج أن يحتاجها إلى جهادها لأنها ليس لهواها. الله أكبر.
وعن أبي حفص الميثاب لأنه قال: من لم يزد أفعاله وأحواله كل وقت من الكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. وعن الجنيد بن محمد أنه قال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اكتفى أدر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن الجليد أيضا أنه قال: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يكتفى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وعن ابن عثمان بن سابوري أنه قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وعن ابي حمزة البغدادي قال: من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه ولا دليل على
من
علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه.
نعم.
ولا دليل على الطريق الى الله الا بالله متابعة الرسول في احواله واقواله وافعاله. وعن ابي عمرو بن جنيد قال: كل حال لا يكون نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. وسئل عن التصوف فقال: الصبر تحت الأمر والنهي. وعن أبي يعقوب النخعي قال: أفضل الأحوال ما قارن العلم، ومثل هذا كثير في كلام أئمة المشايخ، وهم إنما وصوا بذلك لما يعلمونه من حال كثير من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجده وما يراه ويهواه غير متبع لسبيل الله التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بغير هدى من الله، واستمع المحدث وحريق الهوى. ولهذا كان بعض المشايخ المصنفين في ذمه سمى كتابه الدليل الواضح في النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح. ولهذا كثير مما يوجد في كلام المشايخ الامر بمتابعه العلم يعنون بذلك الشريعه، كقول ابي يزيد البسطامي رحمه الله: المجاهده 30 سنه ما وجدت شيئا اشد علي من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لتفتت، واختلاف العلماء رحمه الله في كثير التوحيد. وقال عبد الحسين بن النور للنوري: من رايته يدعي مع الله حاله تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه، وقال أبو عثمان الكابوري والصحبة مع المهم حسن أدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته بعلوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إلا، والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم وبالدعاء لهم والرحمة عليهم. وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد، والعمل في ذلك فيهم من الحب والوجه ما لا ينضبط، وكثيرا ما يعمل السالك بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبة، وما يدركه ويذوقه من طعم العباده، هذا اذا لم يكن موافقا لامر الله ورسوله، والا كان صاحبه في ضلال الجنس ولا للمشركين واهل الكتاب الذين اتبعوا اهواءهم بغير هدى من الله. قال الله تعالى: حج العلم الشرعي فلا تقربن منه. وقال ابو عثمان الكابوري: والصحبه مع مهي حسن ادب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته بظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إلا، والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم وبالدعاء لهم والرحمة عليهم. وذلك لأنه لما كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد، والعمل في ذلك فيه من الحب والوجه ما لا ينضبط، وكثيرا ما يعمل السالك بمقتضى ما يجده في قلبه من المحبة، وما يدركه ويذوقه من طعم العباد، هذا إذا لم يكن موافقا لأمر الله ورسوله، وإلا كان صاحبه في ضلال الجنس ولا للمشركين وأهل الكتاب الذين اتبعوا أهواءهم بغير هدى من الله. قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وكثيرا ما يبتلى كثير من أهل السماء بشعبة من حال النصارى من الغلو في الدين واتباع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وإن كان فيه
وكثير وكثير. عندك موقف ولا قف على هذا؟ عندك موقف؟
لا
يقف على وكثير. صح كم؟ أثابك الله سلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا بحث مهم رحمه الله. نعم اللهم استعان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكثير ما ابتلى كثير من أهل السماء بشعبة من حال النصارى من الغلو في الدين واتباع أهواء قوم قد ضلوا من قبل، وإن كان فيهم فيه فضل وصلاح فهم فيما ابتدعوا من ذلك وأضلون عن سبيل الله، يحسبون أن هذه البدعة تهديهم إلى محبة الله، وإنها لتصدهم عن سبيل الله، فإنهم عاشوا عن ذكر الله الذي هو كتابه عن استماعه وتدبره واتباعه. وقد قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون وقد قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض وهو للمتقين فالشريعة التي جعله عليها تتضمن ما أمر به وكل حب وذوق ووجد ذاته لا تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمون فإن العلم بما يحبه الله إنما هو ما أنزله الله إلى عباده من هدى ولهذا قال في إحدى الآيتين وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وقال في الآية الأخرى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فكل من اتبع ذوقا أو وجدا بغير هدى من الله سواء كان ذلك عن حب أو ضر فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا وينهى عما يغضبه ويذمه ويتخذ ذلك دينا إلا بهدى من الله وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة فقد اتبع هواه بغير هدى من الله ولهذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهواء ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمونهم بذلك ويأمرون بأن لا يؤثر بهم ولو أظهروا ما أظهروه من العلم والكلام والحجاج أو العبادة والأحوال مثل المكاشفات وخرق العادات كقول يونس ابن عبد فعلى أصول الشافعي تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا أريد الليث بن سعد وغيره كان يقول لو رأيته يمشي على الماء لا تثق به ولا تعبأ به ولا تكلمه قال الشافعي فإنه والله ما قصر وعن عاصم قال أبو العالي تعلم الإسلام
يعني لا تغتر بأخبار بأحوال المبتدعة وأتباع الهوى ولو رأيت منه العبادة الكثيرة أو الكرامات التي يدعونها من مشي على الماء أو غير ذلك لا تغتر بهم حتى تزنهم بميزان الشريعة حتى تنظر أحوالهم من جهة الشريعة وحتى تعرف تمسكهم بها وتعظيمهم لها ومحاربتهم لما خالفها هذا هو الميزان أما ما يدعون من الكرامات فلا قيمة لها لأنها قد تكون من خوارق الشياطين تكون ابتلاء وامتحانا يضرهم الواجب على من أراد أن يجد الناس ويعرف حالهم أن يزنهم بالشرع هل استقاموا عليه في أقوالهم وأعمالهم أو انحرفوا هذا هو الميزان وأما ما يدعون من كرامات أو مكاشفات أو غير ذلك فهذه أشياء قد يكون لها أسباب أخرى نعم
وعن عاصم قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الإسلام يمينا وشمالا وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تلقى بين الناس العداوة والبغضاء فحدثت الحسن قال صدق ونصح قال فحدثت حصة بنت سيرين فقالت يا أبا علي أنت حدثت محمدا بأن قتله قالت فحدثه إذن وقال أبي بن كعب عليكم السبيل والسنة فإنهما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت به عينه فقارت به عيناه من خشية الله فيعذبه وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاستعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها ورق ورقها فهي كذلك إذا صابتها ريح شديدة فتحاتت عنها ورقها ولتحطها عن خطاياه كما تحاتت عن تلك الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة فانظروا أن يكون علم عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم وكذلك قال عبد الله بن مسعود الاقتصاد بالسنة خير من الاجتهاد في البدعة وقيل لأبي بكر بن عياش يا أبا بكر من السني قال الذي إذا نكرت الأهواء لم يرغب لشيء منها وهذا أصل عظيم من أصول سبيل الله وطريقه يجب الاعتناء به وذلك أن كثيرا من الأفعال قد يكون مباحا في الشريعة أو مكروها أو متناجعا في إباحته وكراهته وربما كان محرما أو متناجعا في تحريمه فتستحبه طائفة من الناس يفعلونه على أنه حسن مستحب ودين وطريق يتقربون به حتى يعدون من يفعل ذلك أفضل ممن لا يفعله وربما جعلوا ذلك من لوازم طريقتهم إلى الله أو جعلوه شعار الصالحين وأولياء الله ويكون ذلك خطأ وضلالا وابتداع دين لم يأذن به الله مثال ذلك حلق الرأس في غير الحج والعمرة لغير عذر فإن الله قد ذكر في كتابه حلق الرأس وتقصيره بالنسك وذكر حلقه لعذر في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأما حلقه لغير ذلك فقد تنازع العلماء في إباحته وكراهته نزاعا معروفا على قولين هما روايتان عن أحمد ولا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين أن ذلك لا يشرع ولا يستحب ولا هو من سبيل الله وطريقه ولا من الجهد المشروع للمسلمين ولا مما أثنى الله به على أحد من الفقراء ومعاد فقد اتخذه طرائف من النساك الفقراء والصوفية دينا حتى جعلوه شعارا وعلامة على أهل الدين والنسك والخير والتوبة والسلوك إلى الله المشير إلى الفضل والصوفية حتى أن من لم يفعل ذلك يكون منقوصا عندهم خارجا عن الطريقة المفضلة المحمودة عندهم ومن فعل ذلك دخل في هديهم وطريقهم وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله في اتفاق المسلمين واتخاذ ذلك دينا وشعارا لأهل الدين من أسباب تبديل الدين بل جعله علامة على المروق من الدين أقرب فإن الذي يكرهه ويفعله صاحبه عادة لا عبادة يحتج بأنه من سيما الخوارج المارقين الذين جاءت الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بذنبهم من غير وجه وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سيماهم بالتحريق فإذا كان هذا سيما أولئك المارقين وفي المسند والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم كان هذا على بعده من شعار أهل الدين أولى من العكس ولهذا لما جاء صفيق بن عدل التميمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله عما سأله من المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وضربه ضربا عظيما كشف رأسه فوجده ذا ضفيرتين فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك لأنه وجهه محلوقا استدل بذلك على أنه من الخوارج المعرفين وكان يقتله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فيغرقون من الإسلام كما يغرق السهم من الرمية. ولا ريب أن الخوارج كان فيه من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى الهروب من الدين. ولهذا قال عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب: الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة.
حتى جرهم ذلك إلى تكفير أهل الذنوب وتخليده في النار، فهذا من غلوهم وهم الخوارج. حقا اجتهدوا في العبادات وزعموا أنهم بذلك مزوا وفاقوا من قبلهم، ثم جرهم هذا إلى الخروج عن الدين وتكفير المسلمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتم اقتلوهم، لئن تقتلوا لأقتلن قتل عاد، لبدعتهم العظيمة وتكفيرهم المسلمين وخروجهم عن الصراط المستقيم. وكان من شأنهم تشديد التحليق وتحليق الرؤوس والإلزام بذلك، وأن من دينهم وعبادتهم وقرباتهم كان علامة لهم. ولهذا قال سماهم التحليق، وإنما التحليق جائز فقط ليس بواجب ولا مشروع، فقصرى أن يكون جائزا. قد كره بعض أهل العلم من حاجة كالحلق بالعمرة أو الحج أو لأسباب أخرى. الحاصل أن هؤلاء الخوارج ابتلوا بالغلو والزيادة في الدين حتى جرهم ذلك إلى التنطع، ثم كفروا المسلمين وقالوا: من سال كفر، من سرق كفر، من عق والديه كفر، من قطع الرحم كفر. فأخرجوهم من الدين بهذه المعاصي، ثم جعلهم مخلدين في النار كالكفارة، نسأل الله العافية.
وقد تأول فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قتاله لهم من أعظم حسناته وغزواته التي يمدح بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قتالهم وقال: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وفي الصحيح عن علي أيضا: لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لا لهم على لسان محمد لنشلوا عن العمل. وكانوا يتشددون في أمر الذنوب والمعاصي حتى كفروا المسلمين وأوجبوا لهم الخلود في النار. ولا ريب أن كثيرا من النساك والعباد والزهاد قد يكون فيه شعبة من الخوارج، وإن كان مخالفا لهم في شعب أخرى. فلزوم زي معين من اللباس سواء كان مباحا أو كان مما يقال إنه مكروه، بحيث يجعل ذلك دينه مستحبا وشعارا لأهل الدين هو من البدع أيضا. فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، فلا دين إلا ما شرعه الله. الوجه الثاني أن قولهم إن هذا السماع يحصل
محمود غفر الله له.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن قولهم إن هذا السمع يحصل محبوب الله وما حصل محبوبه فهو محبوب له قول باطل، وكثير من هؤلاء أو أكثرهم حصل لهم الضلال والرواية من هذه الجهة، وظنوا أن السمع يثير محبة الله، ومحبة الله هي أصل الإيمان الذي هو عمل صالح. وبكمالها يكمل وهي فيما ينكره ابو طالب وغيره نهايه المقامات. وربما قال بعضهم هي المقام التي يرتقي مقدما، وربما قال بعضهم هي المقام التي يرتقي مقدمه العامه وساقه الخاصه. ويقول من يقول منهم ان السماع هو من توابع المحبه، وانهم انما فعلوه لما يحركه من محبه الله سبحانه وتعالى. اذ السماع يحرك من كل قلب ما فيه، فمن كان في قلبه حب الله ورسوله حرك السماع على الحب،
وما يتبع الحب من الوجد والحلاوة وغير ذلك كما يثير من قلوب أخرى محبة الأوثان والصلبان والإخوان والخلان والأوطان والعشراء والمردان والنسوان. ولهذا يذكر عن طائفة من عيانهم سماع القصائد في المحبة كما فعل أبو طالب. فيقال إنما يهيجه هذا السماع المبتدع ونحوه من الحب وحركة القلب ليس هو الذي يحبه الله ورسوله بل اشتماله على ما لا يحبه الله وعلى ما يبغضه أكثر من اشتماله على ما يحبه ولا يبغضه. وحده عما يحبه الله ونهيه عن ذلك أعظم من تحريكه لما يحبه الله. وإن كان يثير حبا وحركة ويظن أن ذلك يحبه الله وأنه مما يحبه الله فإنما ذلك مما باتباع الضل وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ومما يبين ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه محبته وذكر موجباتها وعلاماتها فهذا السماع يوجب مضادا لذلك منافيا له. وذلك أن الله يقول في كتابه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه ثلاثة أصول في أهل محبة الله: إخلاص دينه ومتابعة رسوله والجهاد في سبيله. فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله: إخلاص دينه ومتابعة رسوله والجهاد في سبيله. فإنه أخبر عنه
يعني هذه ثمرات المحبة وموجباتها أيضا هي توجبها وهي من ثمراتها. فمن ثمرات المحبة لله الصادقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول من ينمي هذه المحبة ويقويها ويثبتها. وهكذا الإخلاص لله وترك الإشراك من ثمرات المحبة فإن هذا المحبوب لا يرضى أن يشارك. فمن كمال هذه المحبة وتمامها وصحتها أن يخص بها المولى سبحانه وتعالى وأن يعبد وحده عز وجل. وهذه العبادة له والتخصيص له مما ينمي هذه المحبة ويقويها ويكملها. وهكذا الجهاد في سبيل الله ومعاداة أعدائه ومحبة أوليائه هي من أسباب محبة الله ومن مقوياتها وموجباتها كما أنها مكملاتها أيضا.
فإنه أخبر عن المشركين الذين يتخذون الأنداد أنهم يحبونهم كما يحبون الله. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون أشد حبا لله من المشركين الذين يحبون الأنداد كما يحبون الله. فمن أحب شيئا غير الله كما يحب الله فهو من المشركين لا من المؤمنين. ومحبة رسوله من محبته. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. وفي صحيح البخاري ان عمر قال له: يا رسول الله والله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. فقال: لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. قال: فانت احب الي من نفسي. قال: فانت الان يا عمر. وفي الصحيحين انه قال:
انت الان يعني انت الان كامل الإيمان أو تام الإيمان. الله أكبر. نعم الله المستعان.
وفي الصحيحين أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وفي لفظ: ما يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
وهذه المحبة ليست بمجرد الدعوة، لها دلائل. فمن أحب الله المحبة الصادقة فهي محبة دلائل. ومجرد أنه يدعي هذا وهو يعصي الله ويخالف أوامره ويرتدع في دينه فالدعوة باطلة. إنما يكون صادقا في دعواه إذا تابع الشريعة وتقيد بالشريعة وسار إلى الأوامر وترك النواهي ووقف عند الحدود فهذه العلامة الدالة على صحة الدعوة. ولهذا قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولكن الآية الأخرى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه من دلائل صدق المحبة: موالاتهم للمؤمنين وتواضعهم مع المؤمنين وغلتهم على الكافرين وبغضهم لله وجهادهم في سبيله سبحانه وتعالى.
وقد قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فبين أنه إن كان الأهل والمال أحب إليهم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فليتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فلم يرض منهم أن يكون حبهم لله ورسوله كحب الأهل والمال، وأن يكون حب الجهاد في سبيله كحب الأهل والمال، بل حتى يكون الجهاد في سبيله الذي هو تمام حبه وحب رسوله أحب إليهم من الأهل والمال. فهذا يقتضي أن يكون حبهم لله ورسوله مقدما على كل محبة، ليس عندهم شيء يحبونه كحب الله بخلاف المشركين. ويقتضي الأصل الثاني وهو أن يكون الجهاد في سبيله أحب إليهم من الأهل والمال، فإن ذلك هو تمام الإيمان الذي ثوابه حب الله وثوابه حب الله ورسوله. كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إيمانا لا يكون بعده ريب وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وبذلك وصف أهل المحبة في قوله: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبر سبحانه بذلهم للمؤمنين وعزهم على الكافرين وجهادهم في سبيله وأنهم لا يخافون لومة لائم، فلا يخافون لوم الخلق لهم على ذلك. وهؤلاء هم الذين يحتملون الملامة والعدل في حب الله ورسوله وجهاده في سبيله، والله يحبهم وهم يحبونه، ليسوا بمنزلة من يتحمل الملامة والعدل في محبة ما لا يحبه الله ورسوله، ولا بمنزلة الذين أظهروا من مكروهات الحق ما يلامون عليه ويسمون بالملامية أظنين أنهم لما أظهروا ما يلومهم الخلق عليه من المنكرات مع صحتهم في الباطن كان ذلك من صدقهم وإخلاصهم، وهم في ذلك إنما يتبعون الظن وما تهوى الأنفس. فإن ذلك المنكر الذي يكرهه الله ورسوله لا يكون فعله مما يحبه الله ورسوله، ولا يكون من الصدق والإخلاص في حب الله ورسوله والناس يلامون عليه. وتنام ذلك الجهاد في سبيل الله فإنه أعلى ما يحبه الله ورسوله واللائمون عليه كثير، إذ كثير من الناس الذين فيهم إيمان يكرهونه وهم إما مفترون للهمة والإرادة به، وإما موجهون مضعفون للقوة والقدرة عليه وإن كان ذلك من النفاق. قال الله تعالى: قد يعلم الله المعنقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا. وقال تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وأما الأصل الثالث وهو متابعة السنة والشريعة النبوية، قال الله تعالى: الله تعالى وأما الأصل الثالث وهو متابعة السنة والشريعة النبوية. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال طائفة من السلف: ادعى قومنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية فجعل حب العبد لربه موجبا ومضطريا لاتباع رسوله، وجعل اتباع رسوله موجبا ومضطريا لمحبة الرب عبده. فأهل اتباع الرسول يحبهم الله ولا يكون حبا لله إلا من يكون منهم.
وهذه الآية يقال لها آية محنة، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبه. امتحن الله بها من يدعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم أو حب الله عز وجل، وأن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، ودليلها هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال. ومن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في إقواله وأعماله علم أنه صادق في دعواه أنه يحب الله، أو في دعواه أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من قال إنه يحب الله أو قال إنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متخلف عن طاعة الله ورسوله، هذا كاذب في الدعوة، ليس بصادق. فإن الصدق في الدعوة يوجب العمل. يقول الشاعر في هذا المعنى: أتعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا العمل في قياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. المقصود أن كلام الرب في هذا أعظم وأكبر: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالدعوة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى اتباع، والاتباع هو السير على المنهاج الذي رسمه الله على يد رسوله عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال. فمن فعل ذلك حصل له حب الله وحصلت له المغفرة، ومن لم يفعل ذلك فليس بصادق في دعواه أنه يحب الله وهو يرتكب محارمه ويدع فرائضه، ليس بصادق. نعم.
وإذا عرفت هذه الأصول فعامة أهل السماع المحتج مقصرون في هذه الأصول الثلاثة، وهم في ذلك متفاوتون تفاوتا كبيرا بحسب قوة اعتيارهم بالسماع المحتج عن السماع المشروع وما يتبع ذلك، حتى آل الأمر بآخرة إلى الانسلاخ من الإيمان بالكلية ومصيره منافقا محضا أو كافرا صرفا. وأما عامتهم وغالبهم
صف هذا كم؟
66 و100 200 200
نعم.
وأما عامتهم وغالبهم الذين فيهم حب الله ورسوله وما يدفع ذلك، فهم فيه مقصرون. تجد فيه من التفريط في الجهاد في سبيل الله وما يدخل فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتفريط في متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في شريعته وسنته وأوامره وزواجره أمرا عظيما جدا. وكذلك في أمر الإخلاص لله تجد فيه من الشرك الخفي أو الجلي أمورا كثيرة. ولهذا كان هذا السماع سماع المكار والتصديق، إنما هو في الأصل سماع المشركين كما قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكارا وتصديقا. وفيه من اتخاذ أحبارهم قربانهم أربابا من دون الله ما ضحوا بهم نصر النصر في كثير من ذلك، حتى أن منهم من يعبد بعض البشر ويعبد قبورهم فيدعوهم ويستغيث بهم ويتوكل عليهم ويخافهم ويرجوهم إلى غير ذلك مما هو من حقوق الله وحده لا شريك له، ويطيعون سادتهم وكبراءهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. ويقول بعضهم باتحاد الله ببعض مخلوقاته وحلوله بهم شبيه ما قالته النصارى في المسيح عليه الصلاه والسلام. ولهذا يقول كثير من
وهذا اراد به المؤلف كما تقدم الرد على من احدث الطرق الصوفيه واحدث السماع، قالوا ان السماع لنغمات القصائد والأشعار وضرب الدفوف والمزامير في ذلك أن هذا أخشع لقلوبهم، وأن هذا أقرب إلى صفاء قلوبهم من اجتماعهم على القرآن وسماع القرآن والأحاديث، فأحدثوا هذا الذي سموه السماع، هو سماع الأغاني والملاهي وضرب الدفوف وضرب المزامير والقصب وغير هذا مما يخشعون عنده بزعمهم. من الله المؤلف رحمه الله، هذا باطل، وأنا هذا بدعة أحدثها هؤلاء، وإن الواجب الاشتغال بذكر الله وقراءة القرآن بغير هذا السماع المنكر الذي يحدثوه وجعلوا يطربون له ويجعلوا فيه أنواع المزامير وأنواع الطبول وأنواع الأشياء التي سموها بزعمهم ملينة للقلوب ومحركة للقلوب ويصادة للقلوب عن الله وعن الآخرة. الواجب على الآخرين أن يسيروا على نهج الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التأدب بالقرآن وسماع القرآن والإنصات للقرآن، وأن يقرؤوه منصتين خاشعين متدبرين متعقلين، وأن لا يعتاضوا عنه بالقصائد وأنواع الملاهي التي حدثها هؤلاء. نعم.
ولهذا يكون كثير من سماعه الذي يحدث وجههم ومحبتهم، انما يحدث وجههم ومحبتهم لغير الله الذين اتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. واما الشريعه وما امر الله به ونهى عنه واحله وحرمه،
يعني ان هذا الشعر وهذه القصائد وهذه الطبول وهذه النفوف وهذه المزامير والاقصاب القصب اللي فعلوه، انما الحقيقه جرهم الى ان يعظموا مشايخهم ويعبدوهم من دون الله، حتى صاروا بهذه القصائد وبهذا التعظيم للمشايخ يعبدونهم من دون الله ويتخذونهم اندادا ويحرمون ما حرموا ويحلوا ما حلوا من دون شرع من الله، فصاروا بهذا من جنس اليهود والنصارى الذين اتخذوا احباره واربابا من دون الله، فاحلوا ما حلوا وحرموا ما حرموا بدون حجه، فصاروا بهذا عابدين لهم، لأن من أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله لمراعاة الشيخ واعتقاد أنه لا ينطق عن الهوى وأنه لا يغلط وأن ما أحله هو الحلال وما حرمه هو الحرام، هذا شرك بالله وعبادة لغيره وموافقة لليهود والنصارى في عقائدهم الباطلة، نسأل الله العافية. هذا الذي أوقع الصوفية في هذا البلاء، نسأل الله العافية. نعم.
ومن تطعم فالإبل وشوف بعض،
نعم،
أما ثاني يعرف الليل ولا شيء وجاء بهذه مثلا
أشعار،
يعني ما
فيها أشعار جائزة، ما فيه شيء، يعني قصائد جائزة، أشعار جائزة على الإبل في السفر أو في الحضر، أشعار مثل ما كان حسان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو المشركين، كان كعب بن زهير، كان كعب بن مالك، كان غيرهم، الأشعار القصائد الشرعية التي فيها حب الله ورسوله والدعوة إلى دين الله ودعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن، يعني ما فيها شيء، إنما الشيء حكمة، لكن هؤلاء اتخذوها عبادة، اتخذوها دين، يعظم بمشايخهم ويخلطوا معها آلات الملاهي ويبكون عندها ويعرضوا على القرآن والسنة، ما شاء الله. نعم.
وأما الشريعة وما أمر الله به ونهى عنه وأحله وحرمه فيهم من المخالفة لذلك، بل من الاستخفاف بمن يتمسك بهم الله به عليم، حتى سقط من قلوبهم تعظيم كثير من فرائض الله وتحريم كثير من محارمه، فكثيرا ما يضيعون فرائضه ويستحلون محارمه ويتعدون حدوده تارة اعتقادا وتارة عملا، وكثير من خيارهم الذين هم مؤمنون يقعون في كثير من فروع ذلك، وإن كانوا مستمسكين بأصول الإسلام. وأما غير هؤلاء فيصرحون بسقوط الفرائض كالصلوات الخمس وغيرها عنهم، وبحل الخبائث من الخمر والفواحش أو الظلم أو البغي أو غير ذلك لهم ولهم، وتدور عن قلوبهم المحبة لكثير مما يحبون.
يقول ابن زعمه في هذا أنهم وصلوا إلى درجة مع ذلك تكليف، وصلوا إلى درجة من حب الله والشوق إليه ما أسقط عنهم التكاليف، هذا مما قادهم إليه الشيطان حتى أسقطوا الصلوات والزكوات والصيام والحج والمحارم عن مشايخهم وعن من زعموا أنه وصل إلى الحقيقة وأنه وصل إلى الله وأنه ما بقي على التكليف، فلم يفعل ما يشاء من الحلال والحرام، وهذا غاية الردة عن الإسلام نعوذ بالله، غاية الفجور والفساد. الله قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتي الموت، التكاليف ما تسقط على أحد إلا إذا جاء الموت، إذا مات أو زال عقله بالجنون ونحوه، أما التكاليف الباقية. أما هؤلاء يقولون إذا بلغ أصحابهم ومشايخهم درجة من وجدهم وتعظيمهم بزعمهم لله بطريق الأشعار وطريق الوجد وطريق الاجتماعات وطريق ما يسمونه خوارق، إذا بلغ هذا الحد سقطت عنه التكاليف. نعم إن شاء الله. نعم.
وتجعل عن قلوبهم المحبة لكثير مما يحبه الله ورسوله كالمحبة التامة التي هي كمال الإيمان، بل لا بد أن ينقص في قلوبهم حب ما أحبه الله ورسوله، فلا يبقى للقرآن والصلاة ونحو ذلك في قلوبهم من المحبة والحلاوة والطيب وقرة العين ما هو المعروف لأهل كمال الإيمان، بل قد يكرهون بعض ذلك ويستهترونه كما هو من نعت المنافقين الذين قال الله فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقد يهجرون القرآن الذي ما تقرب العباد إلى الله بأحب إليه منه، بل قد يستهترون سماعه وقراءته لما اعتادوا عنه من السماع، وقد يقومون ببعض هذه العبادات الشرعية صورا ورسما كما يفعل المنافقون، لا محبة وحقيقة ووجدا كما يفعله المؤمنون.
يعني قد يقع لهم لما اشتغلوا بهذه القصائد ومعها من آلات الملاهي البكاء والوجد ما بينهم، وبعضهم يصمت صريعا مغشيا عليه، بسبب هذا قد يستهلون الصلوات ولا ينشطون لإقامة الصلاة ولا ينشطون لقراءة القرآن، وقد يستهلون هذا ويرون أنهم يعني انتقلوا من أفضل إلى مفضول، وقد يصيبهم ما أصاب المنافقين من أدائها رسما لا حقيقة ومجاملة لا عبادة لما وقع في قلوبهم من الإعراض والغفلة، نسأل الله العافية.
وأما الجهاد في سبيل الله فالغالب عليهم أنهم أبعد عنهم من غيرهم، حتى تجد في عوام المؤمنين من الحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحبة والتعظيم لأمر الله والغضب والغيرة لمحارم الله، وقوة المحبة والموالاة لأولياء الله، قوة البغض والعداوة لأعداء الله، ما لا يوجد فيهم بل يوجد فيهم ضد ذلك. ومعلوم أن أهل الإيمان والصلاح منهم لا يفقدون هذا بالكلية، لكن هذا السماع المحدث هو وتوابعه سبب ومظنة لضد الجهاد في سبيل الله، حتى إن كثيرا منهم يعدون ذلك نقصا في طريق الله وعيبا ومنافيا للسلوك الكامل الى الله، ومن السبب الذي ضل به هؤلاء وغلوا ما وجدوا في كثير ممن ينتسب الى الشريعه من الداعين الى الجهاد من ضعف قوة الإيمان وسوء النيات والمقاصد وبعدهم عن النيات الخالصة لله وصلاح قلوبهم وسرائرهم، وعن أن يقصدوا بالجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله كما وجدوا في كثير ممن يذم السماع المحدث من قسوة القلب والبعد عن مكارم الأخلاق وذوق حقيقة الإيمان. فهذا التفريط في حقوق الله والعدوان على حدوده الذي وجد في هؤلاء وأمثالهم ممن لا يتدين بالسماع المحدث بل يتدين ببعض هذه الأمور صار شبهة لأولئك، كما أن التفريط والعدوان الموجود في أهل السماع المحدث صار شبهة لأولئك في ترك كثير مما عليه كثير منهم من حقائق الإيمان وطاعة الله ورسوله، ولهذا تفرق هؤلاء في دينهم وصارت كل طائفة مبتدعة لدين لم يشرعه الله ومنكرة لما مع الطائفة الأخرى من دين الله، وصار فيهم شبه الأمم قبلهم، كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى خلنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأرضينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات،
قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وجعلوا شيئاً لست منهم في شيء. أما دين الله وهداه الذي أنزل به كتابه وبعث به رسوله وهو اتباع كتابه وسنته في جميع الأمور وترك اتباع ما يخالف ذلك في جميع الأمور والإجماع على ذلك. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار أنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أما الذين اسودت وجوههم فكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما كون الشعر في نفسه لا يستمع إليه إلا إذا كان من الكلام المباح.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهكذا انتهت حلقة 28 من شهر الله المحرم الحرام لعام 1400. ومعها وصلنا إلى صدر صفحة 71 و200، وهو ما سنستهل به الشريط السابع من المجلد الأول من الاستقامة لابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في مستهل حلقة بتاريخ 13 من شهر صفر الخير لنفس العام. نسأل